للناس اللي كلها فضول إنها تتعلم شيء جديد، الناس اللي حابة إنها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقة إلا في آخر الطريق، ولإني زيكم أحب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسة، راح أهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصة تعريفية بالأبحاث العلمية، بودكاست علمي والأهم إنه باللغة العربية. يا أهلا وسهلا بيكم في بودكاست أبحاث ومعرفة مع مشاعل ديوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة. الناس اللي سمعت معايا الجزء الأول من مقابلتي مع دكتورة رنا مختصة في السيرفيز اللي هي how to build the surveys أو القياس ممكن نسميه، فتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على بس حامل ريكاب سريع اللي هو مفهومات القياس، variables اللي هي المتغيرات dependent, independent, latent variable، كمان تكلمنا عن أدوات القياس، عن Likert scale وكيف نعمل الخطوات الرئيسية البدائية عشان أتليست الأساسية اللي المفروض لازم نعملها عشان نبدأ السيرفي الخاص فينا لو ما لقينا السيرفي موجود برا. حلقة اليوم حنكمل ونتكلم على الفاليديتي والريابيليتي اللي هي ثبات المقياس وصدق المقياس. فخلونا أول شيء نرحب بدكتورة رنا. دكتورة رنا كيف حالك؟
يا هلا ومرحبا. مرحبا.
أول شيء بس حابة أقول لك شكرا إن أنت حتكملي معانا الجزء الثاني، لأن أنا عارف صراحة يعني الموضوع ده شوية تف وصعب بالنسبة لي، أنا ما كنت طالبة فأنا متخيلة بصراحة كيف الطلبة بالذات الأندرغراد، عارف البكالوريوس إذا ما كان عندهم خبرة في الإحصاء بيكون جدا تحدي، لأنه أساسا بتجيني أنا استفسارات على تويتر مثلا كيف نعمل القياس، أنا صممت سكيل وبلقى أشياء ستيبس كتير ما عملوها. فطبعا بما أنه أنت الأكسبرت فأكيد أنت اللي حتنصحينا إيش الشغلات أتليست الأساسية اللي إحنا نعملها. فزي ما قلت لك اليوم بإذن الله خلينا نتكلم على الفاليديتي والريابيليتي بس بشكل مبسط، لأنه أنا جاتني استفسارات إنه الكلام شوية كان شوية عارفة متعمق أعتقد بالنسبة لهم، فخلينا نحاول قد ما نقدر نبسطها وأكيد نديهم مراجع نقول لهم أرجعوا للقراءات. فضل.
طيب بإذن الله أشكرك دكتورة مشاعل، ما شاء الله عليك أنت مجتهدة ومبادرة جميلة جدا منك. اليوم رح نكمل عن الصدق والثبات، رح أحكي عنهم بشكل مبسط ومختصر ونترك التعمق للي حابب يتعمق بده يرجع للمراجع، لأنه ما في أي قضية نقدر نحكي فيها كلمتين ونفهمها وتمشي الحال في أي علم وفي أي موضوع، رح نلاقي في كثير عندنا تشعب بالتفاصيل، فمضطرين دائما وأبدا إنه إحنا نرجع ونقرأ عشان نفهم أكثر. مهم جدا في قضية الريسيرش إنه إحنا نتحقق من السايكومتريكس بروبرتيز للمقاييس للسكيلز عندي. هلا للأسف أحد الأخطاء الشائعة في خلينا نحكي المجالات العلمية اللي شوي بعيدة عن الإحصاء وبشوفها بالمجال شوي الطبي قاعدة بتصير، إنه هم بيعتبروا إنه خلاص أنا هذا الكوستشنير عملته وأنا ما فيش داعي أعمل للكوستشنير لا صدق ولا ثبات ولا أشوف شو هو، لأنه أنا شوي قاعدة بسأل عن كم شغلة وهم بيجاوبوني السامبل والأمور ماشية. هلأ اللي بدي أحكيه مهم جداً إنه أنت تفهم كباحث وتعرف كباحث وتدرك أهمية أن يكون الكويستشنير أو السكيل اللي أنت تستخدمه يتمتع بخصائص جيدة. يعني أنا تخيل وإحنا بنحكي جيدة ما بنحكي ممتازة، أو على الأقل بنحكي acceptable يعني تكون مقبولة، يعني تمتلك الحد الأدنى من الدقة التي تساهم طبعاً فيما بعد في قضية دقة النتائج. هلأ الآن دائما وأبدا نصيحتي للجميع، طالما أنا بشتغل على سكيل على كويستشنير I have to إنه أنا أستخرج دلالات الصدق والثبات إله، هذا مش شيء optional، مش شيء خلينا نحكي اختياري، مش شيء أنا بعمله عشان والله فقط أنا حابب يعني أعمل شيء زيادة، لا هو أنت لازم تعمل هذا الشيء لأن كل نتائجك فيما بعد هي قائمة على هذا المقياس. طالما أنا مقياسي نفسه غير صادق وغير صحيح وغير موثوق، معناه كل ما بعده لا يعتمد عليه. هذا هي الفكرة اللي بحب دائما أوصلها، لأنه للأسف في عنا مشكلة في هذه القضية.
أكيد. الآن
بداية، أول شيء ننظر له فيه أو نتحقق منه في مقاييسنا دائما هو الصدق. والصدق بعرفه أنا بجملة كتير صغيرة، بحكي أن يقيس الاختبار أو المقياس أو الاستبانة ما وضع لقياسها. وراح أعطي مثال كثير سهل عشان الناس تفهم أكثر، ما تفكرش إنه إحنا بنعرف الماء بالماء، لا. إحنا قد مثلا الناس اللي بيقدموا على اختبارات الجي آر إي وغيرها، واجهتني أنا كطالب كلمة باللغة الإنجليزية أنا ما فهمتها، سؤال ماثماتيك رياضيات، أنا ما فهمت الكلمة. هذه الكلمة خلتني أجاوب السؤال خطأ. الآن سؤالي إلكم، هل هذه الايتم يقيس قدره رياضيه ام اصبح يقيس لغه او قدره لفظيه او لغويه او الفهم، خلينا نحكي الكومبريهنشن باختصار، بطل يقيس رياضيات، هو الان قاعد بيقيس لي لغه. لذلك احنا كثير بنواجه هاي المشكله، نعتقد ان السؤال او الايتم او العباره مهما تكن بالمقياس تقيس شيء، ومنكتشف أو منلاقي إنها بتقيس شيء آخر. عند مين عينة الدراسة؟ هذا الشيء بلزمه إني أنا أعمل تطبيق قبلي، البايلوت ستدي، وهي هي أهميتها. البايلوت ستدي ضروري كتير عشان إحنا نفهم إلى أي مدى مقاييسنا وشغلنا موثوق بنتائجه، عشان يعني بتعطيني فرصة إنه أنا أعمل تنقيح لهذه المقاييس و للشغل اللي أنا قاعدة بشتغله. الآن
دكتورة رنا، بس يعني تفضلي. أول شيء الصدق اللي أنت بتقولي عليه اللي هو الفاليديتي.
نعم الفاليديتي.
أوكي طيب، بس عشان أن أكيد في ناس زي ما يعني
الآن
أيوة كيف يعني بالقوة بصراحة أنا بفك الخط في العربي في المصطلحات الإحصاء.
أوكي طيب، الفاليديتي، هلا الفاليديتي يقسم في، رح نسمع كتير أنواع من الفاليديتي. هو مين يقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول منسميه content validity اللي هو صدق المحتوى، وصدق المحتوى يتم عن طريق البعض، يعني طريقتين، اللي هو منسميه logical validity، وإقرأوا عنه. logical validity خاص بالاختبارات أكثر، نعمل إشي اسمه جدول المواصفات. هذا اللوجيكال فاليديتي بيخليني، بيحكي لي اختباري، فرضا عندي ثلاث وحدات، اذا انا مهتمه اعمل اختبار المفروض انه الاختبار يشمل الثلاث وحدات، ما بصيرش احط على وحدتين وانسى الثالثه، عرفتوا علي؟
اوكي.
الجزء الثاني من الكونتنت فاليديتي او النوع، لاحظوا في عندنا انواع رئيسيه وبيتفرع منها انواع فرعيه. النوع الفرعي الآخر اللي هو بنسميه الفيس فاليديتي أو الصدق الظاهري. هلأ الفيس فاليديتي، البعض بيحكي إنه الفيس فاليديتي هو نفسه صدق المحكمين اللي هو الإكسبرتايز.
أوكي.
والبعض الآخر بيحكي لا، هم مفهومين مختلفين. الفيس فاليديتي هو تبع إنه أنت تعرض المقياس على ناس من البوبوليشن نفسها عشان يعطيك ملاحظاته، هل الأسئلة واضحة، هل مفهومة، هل في إشكالية. وصدق المحكمين لا، هو شيء آخر، إنك تأخذ رأي المحكمين. هلأ لمين بنميل فيهم؟ في رأيين، البعض بيعتبروا واحد والبعض بيعتبروا اثنين، وحتى اللي بيعتبروا واحد حكوا بس إنه يعني إحنا هذه القضية هي قضية خلافية، فأنا بديش أحكي بالقضايا الخلافية، ولكن بدي أعرف الناس إنه هذه أنواع الصدق. اللي حابب يتعمق أكثر برضو برجع بحكي، يرجع يشوف الآراء هاي المختلفة والحجج اللي مع وضد. الآن منروح على النوع الثاني من أنواع الفاليديتي أو الصدق، اللي هو منسميه الكرايتيريون ريليتد فاليديتي، الصدق المرتبط بمحك. ومن اسمه كرايتيريون
طالما أنا في عندي يعني لاحظوا أنه إحنا بحاول أربط السكيل تبعي بعدة كرايتيريا أو على الأقل كرايتيريون واحد. هذا الصدق شو بيحكي؟ بيحكي أنه طالما أنا بقيس فرضاً لكواليتي أوف لايف، إذن المفروض أنه هذا يعني مقياسي مرتبط مع أي مقياس ثاني quality of life بشكل عالي أو مرتفع، ماشي؟ وهذا اللي منسميه اللي هو جزء من المحكي، منسميه اللي هو اللي عفوا جزء من المحكي اللي هو concurrent validity، الصدق التلازمي، أي إني أقيس مقياسين أوكي بنفس الوقت وأشوف الكورليشن بينهم. هذا نسميه التلازمي، والتلازم هنا للتلازم بالوقت أو على الأقل يكون يعني بنفس الوقت، أو يعني قضية الوقت هون هي الحاسم الأساسي. ليش بتسأل ليش الوقت؟ لأنه في عندي النوع الثاني بنسميه predictive validity. predictive validity اللي هو بيكون في عندي الوقت أطول، الconcurrent الوقت نفسه أو متقارب جدا، بينما predictive validity هو إنه أنا أقيس شيء وأحاول أتنبأ بشيء بعد سنوات. وأعطيكم مثال على predictive، زي إنه أنا أحاول أتنبأ بمعدلك التراكمي بالجامعة من خلال معدلك أو نسبتك الموزونة بالثانوية العامة. هلا المفروض إذا كانت النسبة الموزونة بالثانوية العامة فعلياً نسبة صحيحة وشغلها يعني خلينا نحكي شيء فعلاً يعتمد عليه، المفروض إنها تتنبأ، تكون قادرة على التنبؤ بالمعدل في الجامعة أو فيما بعد نحكي المعدل بالجامعة، كمان ممكن ندرس تنبؤ بالنجاح في العمل وهكذا.
طيب دكتورة رنا، بس عندي استفسار. يعني لما أنت قلت حضرتك الconcurrent اللي هي المتلازمة، يعني هل لازم يكون نفس، مش لازم نفس المقياس أكيد، لكن مثلا quality of life تبع شركة معينة أو quality of life اللي هو جودة الحياة تبع مقياس تاني مختلف، أو أنه أنا ممكن أعمل مثلا اللي هي أعراض الاكتئاب وأعراض القلق لأنهم نوعا ما في تقارب بينهم وأسويهم في نفس الوقت، ينفع كده ولا لازم يكونوا من نفس الconcept؟
هلا اللي بدي احكي لك اياه بالنسبه لهي القضيه شوي بصير في عنا البعض يعني تداخل بقضيه السمات اللي احنا بنقيسها. السمات أوكي. فعليا هي مش منفصله عن بعضها ابدا ولا باي حال من الاحوال، لانه احنا بشر. طيب. السمات عنا متلازمه فعليا. اذا كان في من ناحيه نظريه مثبت بشكل خلينا نحكي يعني واضح أن أعراض الاكتئاب وأعراض القلق مرتبطة إلى حد كبير وعالي، وهذا الارتباط significant، فإحنا بنقدر نحكي أنه والله هذا بيأشر لي على أنه فعليا في اختبار الاكتئاب مثلا هو اختبار صادق طالما ارتبط مع اختبار القلق. هلأ بدي أقول لك إياه، إحنا هون سواء كان بالpredictive أو ب الconcurrent بهمني إني أربط السكيل تبعي مع سكيل قوي. يعني أيوة. هو مش أي مجرد سكيل، يعني مش آجي أنا وإنتي يجي عبالنا دكتورة رنا ودكتورة مشاعل يلا بكرة نعمل كل واحدة فينا اختبار IQ ذكاء. طيب نيجي نعمل الارتباط بينهم، نطبق concurrent بنفس الوقت ونحكي والله طلع الارتباط عالي إذا بقيس الذكاء، باجي بحكي لك لا بدنا نوقف، لأنه إحنا يعني two scales مش معروفين، ما إلهم تاريخ واضح ومثبت علميا بإنهم valid.
أوكي.
لذلك أنا ما بقدر أحكي إنه والله أستدل على قوة اختباري من خلال النتائج على اختبارك. لا، أنا متى بحكي هذا الكلام؟ لما بطبق اختبار ذكاء اللي عملته رنا المومني واختبار ذكاء اللي عمله ستانفورد بيني مثلا أو ويكسلر. أوكي. إذا كان وبنفس الوقت هذا هو الconcurrent، إذا كان الارتباط عالي هذا تصديق لمين؟ لمقياسي أنا
رنا المؤمني. لمقياسك أنت أيوة.
أيوة اللي هو المستجد. فبالتالي هنا بيصير قضية اللي هي المقصود به أنه يكون بدك تبني على شيء فعلاً بالد، يعني بدي معيار المقارنة يكون معيار قوي بمعنى آخر.
أوكي.
هذا فيما يخص الصدق المحكي. بدي أنتقل على الصدق اللي بعده اللي هو صدق البناء والconstruct validity. هلأ اللي بدي أذكره هون يعني الconstruct validity هو يعتبر من أفضل يعني أساليب التحقق من الصدق أنا شخصيا، يعني بشوفه كتير كويس. المحكي كمان حلو، بس صدق البناء بنشتغل على شوي أمور حتى من الناحية الإحصائية متعمقة بتعطيني فعلا فكرة كثير واضحة عن المقياس. هلأ صدق البناء له أربع أنواع فرعية راح أذكر أهمها اللي هي الـ convergent validity اللي هو الصدق التقاربي، أقيس مقياسين لنفس السمة وأشوف الارتباط بينهم. الـ discriminant validity اللي هو الصدق التمييزي، أقيس شيئين المفروض إنه الارتباط بينهم مثلاً عكسي أو ضعيف كمان وأدرس الارتباط بينهم. زي أعطيني دكتورة أمثلة عندكم بالجانب الطبي شو شغلات
عكس بعض، يعني مثلاً أتوقع زي أنا عشان درست اللي هي الاستيغما أوكي مع الأعراض الاكتئاب، فأغلب مثلاً هذه حتكون في نفس هذه اللي هي تكون متلازمة في نفس الوقت. إذا زادت أعراض الاستيغما أو اللي هي التفرقة العنصرية بناء على المرض، فتوقعي إنه حيزيد أعراض الاكتئاب، فهم حيكونوا بيمشوا parallel بس في نفس الخط ما هم عكس بعض.
أيوة هذا اللي هو الconvergent.
هذا الconvergent أيوة، لكن نعم. ممكن أجي أقول العكس اللي هي أعراض الاكتئاب مع social support مثلا. المفروض إنه كل ما زاد social support أو دعم الأهل دعم المجتمع يقل عندنا، يعني حسب الدراسات اللي هي مثلا أعراض الاكتئاب هذه حتكون عكس بعض.
نعم هذول اللي هو discriminant.
هذا
نعم.
أيوة discriminant أيوة.
عشان هيك طلبت منك لأنه بالمجال الطبي أنت أقدر على وضع الأمثلة.
تسلمي لي. طيب تفضلي.
ما شاء الله عليك. هلأ كمان في عندي بالصدق البناء أو الconstruct validity اللي هو بنسميه الفاكتوريال validity اللي هو تحليل الصدق العاملي. الفاكتوريال validity كمان إله أنواع اللي هو إحنا بنسميه الexploratory factor analysis وبالconfirmatory factor analysis من ناحية إحصائية أنا بحكي الآن. فيقسم كيفية التحقق من الفاكتوريال validity في عندي إما بالexploratory أو بالconfirmatory، طبعا حسب السكيل هل هو سكيل من أول ولا أنا لا جديد علي ولا أنا مترجميته وهكذا. طبعا دكتورة كثير في معلومات أنا بنزلها على صفحتي على تويتر فيما يخص هذه الموضوعات للتفرقة اللي بين هذه الأنواع الفرعية، فممكن يرجعوا لها يلاقوا معلومات فيها مختصرة. يعني
ممكن أنا أعطيهم مثال سريع، يعني زي أنا لما جيت عملت السكيل تبع الستيغما مع البريست كانسر اللي هي النظرة العنصرية تجاه أو الوصمة حق سرطان الثدي، فحسب النظرية اللي أنا استخدمتها وبنيت عليها الاستبيان كان عندي 6 عوامل داخل الاستبيان الواحد، وعاد بناء عليها عملت الايتيمز اللي هي الفقرات، لكن طبعا عشان العدد تبعي العدد السامبل حقتي كانت صغيره فما قدرت اوصل للمرحله دي اللي حضرتك بتقوليها اللي هي الاكسبلوراتوري فاكتور اناليسز لانه لها شروط معينه. فلو انا المفروض السامبل حقتي كبيره جدا، لو كنا عايشين في الهابي لاند وانك تلقى كل شيء كباحث، يعني المفروض انه يكون التقسيمة الإحصائية تعطيني فعلاً يا مشاعل أنت عندك 6 عوامل داخل.
أيوة
6 نعم. dimensions نعم. المفروض، لكن نعم. ممكن أكتشف أنه لا والله هي بس 4.
نعم ممكن أكتشف أنه هي 10،
ممكن 10 وزي كده نعم. فهذه الإكسبلوراتوري
أيوة. نعم الكونفيرماتوري لا، بيكون انت مثلا اخذتي مقياس الكواليتي اوف لايف تبع منظمه الصحه العالميه، كم بعد فيه، كم بعد فرعي؟ اعتقد 4 صح
تقريبا، يمكن 4 او 5 لانه يختلفوا من واحد للثاني، يختلفوا كذا واحد، فخلينا نقول 4.
نعم خلينا نحكي 4. المفروض انه انا اختبر 4 بيحكي لي هل فعلا انت بياناتك تكشف عن 4 عوامل رئيسيه او لا. اللي بدي اوصله انا الاكسبلوراتوري، لا انا قاعد بستكشف السكيل تبعي شو هو، كم دايمنشن له، او اصلا if there exists يعني any dimensions. اوكي ممكن يكون one factor او one dimension. او اذا كان والله لا انا already في عندي مقياس جاهز بيحكي لي انه هذا four dimensions، بدي اشوف هل فعلا مجتمعي بيكشف لي عن 4 عوامل او لا، لان المقاييس يتغير سلوكها باختلاف المجتمعات. هذا كثير مهم بدنا شيء نعرفه، يعني نفس المقياس ممكن يكون valid cross cultural بمناطق كثيرة بالعالم، رح نلاقي فرضا انه عند العرب لا، بدل ما يكشف لي عن 4 عوامل طلع عندي 3. فلذلك المقاييس يتغير سلوكها، تعرفوا طبعا تبعا للثقافة، تبعا للeducation level، في كثير احنا عوامل عنا متغيرة بتخلي فعليا الأداء على المقاييس يختلف بين مجتمع والثاني. وعشان هيك بنلاقي إنه دراسات كثير قاعدة تأخذ نفس الموضوع. هلأ لا إحنا ما بنكرر، إحنا مش قضية تكرار، قضية بنحاول ندرس هل هذه المتغيرات أو خلينا نحكي ماهية سلوك المتغيرات باختلاف المجتمعات. هيك نكمل عن صدق البناء. بعد ما نتحقق من صدق البناء ننتقل، هذا طبعا بالترتيب البحثي. أيوة. أول إشي منطلع الصدق، بعدين منتقل لـ reliability أو الثبات. والثبات لا يعني إنه إحنا فرضا يعني إذا أنا اختبرت اليوم أو اختبرت اليوم فرضا توفل، المفروض انه انا بعد اسبوعين اجيب نفس الدرجة. بنحكي لا، at least انه احنا نحافظ على مواقعنا النسبية. يعني الثبات هو حفاظ الافراد على مواقعهم النسبية او توزيعهم في حال اعادة الاختبار عدد من المرات او مرة واحدة او مهما يكون. فهذا هو المقصود بالثبات، يعني مش exactly the same score. هذا اللي بدي، أو لأنه البعض بيعتقد أنه لا لازم نفس الدرجة، لا مش نفس الدرجة، بس مش عادي أنه الأول يروح ولا هو صاير بالوسط. هون شوي بوقف عند المقياس، ليش شو اللي قاعد بيصير.
يعني دكتورة رنا، ممكن عشان زي التوفل، طالما أنك حضرتك جبتي مثال التوفل، يعني في الامتحان الأول فلنفرض أنا جبت البوردر لاين اللي هو 90 مثلا من 120. أوكي. لكن لما تيجي تشوفي تقسيم درجاتي حتلقي فلنفرض الريدينج بارت اللي هو القراءة أو النحو والصرف، ولا ما أعرفش الريدينج بارت بالعربي كيف يقولوها، هذه أضعف أو إن هي أقل مستوى عندي بين المستويات. فأنا لو جيت حتى الامتحان احتمال أجيب 95 هذه المرة، مش 90 من في التوفل، لكن حتلقي إنه ترى هي لازالت الريدينج يعني احتمال تتحسن، بس لازالت هي أقل في المستوى من الباقي.
مش من الباقي، رح كل الباقي رح تلاقي إنه مهما عدتي إذا أنت ما أيوة. طورتي على نفسك
أيوة.
ورحتي أخذتي كورسات أو أنت درستي بالبيت على الإنجليش مثلا كلغة أو كعلم أنت بتتعلميه حابة تتعلميه، رح أنت تعيدي عدد من المرات رح تلاقي إنه درجاتك متقاربة. طبعا هذا الكلام بيعطي قوة لمين؟ بيعطي قوة لاختبار التوفل.
أيوه.
على الرغم من إنه الأسئلة مختلفة رح ألاقي إنه درجاتي متقاربة. إذا نشوفوا إلى أي مدى اختبار زي اختبار التوفل هذا يتمتع بخاصية الثبات. يعني الدرجات متقاربة، مهما عدت إذا أنا ما طورت على نفسي ما رح ترتفع درجتي.
Okay.
بينما رح نلاقي اختبارات كثير، خلينا نحكي اللي هي teacher made، يعني اللي إحنا بنعملها كأساتذة، نعمل اختبار اليوم يمكن الاختبار اللي بعده أو 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 يمكن إذا عدت الاختبار مرة ثانية تختلف الدرجات عليه. أو إذا كان في عندي كمان شوي رح ندخل بقضية الاختبارات المتكافئة والمتوازية وغيرها، ممكن لاقي إنه لا في في اختلاف واضح. هذا عيب بمين؟ عيب بالاختبار.
أوكي.
يعني شوفي لاحظي هذا الإشي بعطيني منظور آخر للدرجات. يعني ليس بالضرورة أوكي. إنه مشكلة بالطالب، هي مشكلة بالاختبار. إحنا بدنا نفهم إنه ضروري يكون اختباري جيد عشان لما بدي أحكم على الطالب أحكم على الطالب نفسه، ما يكونش السبب هو اختباري.
أوكي.
عيب باختباري وأروح أنا حاكم على الطالب. الريلايبيليتي كمان بنسمع عن أنواع، إلها تقسيمات أساسية. النوع الأول اللي بتسمعوا فيه اللي هو التست ريتست، اللي هو الاختبار وإعادة الاختبار. غالباً إحنا التست ريتست قائم على تطبيق الاختبار اليوم بعد فترة زمنية، هاي الفترة الزمنية ينصح إنها تكون بين يعني within 2 to 4 weeks، خلينا نحكي بين 2 إلى 4
أسابيع
حسب السمة أو التريت اللي أنا بقيسها. بين 2 لـ4 أسابيع بعيد الاختبار، وبيصير في عندي كل respondent أو كل student إذا أنا بحكي عن طلاب إله 2 scores، بعمل correlation بشوف الارتباط، معامل ارتباط بين أداء المفحوص نفسه أو الطالب على الاختبار الأول والاختبار الثاني، أو التطبيق الأول المقياس والتطبيق الثاني. هلأ هاي الطريقة تعتبر طريقة جيدة، في إلها شوية عيوب. هذه العيوب تتمثل أو أهمها قضية الفقدان. بعض الأشخاص يعني ممكن إحنا ما نلاقيش طلاب طبقوا أول مرة، المرة الثانية ما نلاقيهم ما يطبقوا، فبصير في عندي شوي ما عنديش ناس. قضية التذكر، عامل التذكر، ممكن أنا أضل متذكر شو جاوبت المرة الماضية، ف أنا متذكر إنه الجواب كان مثلاً الخيار A، فطوراً بحط A بدون حتى ما أكلف نفسي إني
أقرأ
أعيد أقرأ. نعم، فهاي هي يعني هدول هم القضيتين الأساسيات في التستري تيست. عشان هيك قضية الوقت وقضية طبعاً كمان تحتاج وقت، يعني أنا بدي أعمل تطبيقين في عندي وقت وجهد واضح. ممكن يعني يدخل عامل الملل كمان عند الطلاب، يعني أنا يعني بصير يحكي لك أنا كمان بدي مرتين أجاوب، يعني كمان
بالذات لو كان المقياس طويل بصراحة في بعض.
نعم، إذا يعني كان طويل
أيوة.
فرح نلاقي إنه ممكن في المرة الثانية يجاوب أجوبة عشوائية، رح نلاقي إنه الارتباط ضعيف. العيب مش في المقياس، المشكلة إنه لا المستجيبين ملوا. فعشان هيك ظهرت عندي أخرى شوي تتجاوز هذه القضية، اللي هي نسميها الصور المتوازية، والبعض يعتبرها الصور المتكافئة. وبدي ننتبه شوي عند هذا الموضوع. الصور المتكافئة هي قائمة على تحكي لي بدل ما أطبق تطبيقين منفصلين، لا بإمكاني إني أطبق صورتين متكافئتين للاختبار أو متوازيتين. هلأ في عندي كمان اقرأوا بهاي منسميها الكلاسيكال تيست ثيوري، هو يعني جزء كبير عن قضية متى يتحقق البارالل، منسميها الاختبارات اللي هي البارالل المتوازية أو الإكويفالنت.
okay.
قضية التكافؤ أو التوازي قضية ليس من السهولة إنها تتحقق، يعني أنا مش سهل نهائياً إني أعمل اختبارين. أنا بحكي كأفراد أو كباحثين أفراد مش كمؤسسات، مو سهل. أنا كفرد مش سهل علي أعمل اختبارين متكافئين، الاختبار الأول يكافئ تماماً الاختبار الثاني، التباينات مثلاً تباين الفقرات على الاختبار الأول بيساوي تباين الفقرات على الاختبار الثاني، أو السؤال الأول على السؤال الثاني وهكذا. قضية التكافؤ مش سهل تتحقق، التوازي أصعب كمان إنها تتحقق من التكافؤ. لذلك إجمالاً رح نلاقي أن ثبات الصور المتوازية أو المتكافئة هو قليل أصلاً ما نلاقيه حتى مذكور بالبحوث. يعني إذا بنرجع للبحوث بنلاقي إنه يعني عمرك دكتورة قرأتي بحث لقيتي إنه مطبق
الصور صراحة المتكافئة. أنا بالنسبة لي يعني حتى وإن كان مذكور أنا ما أعتبره practical، يعني حاجة إن أقدر أطبقه، بالذات لما في المجال الطبي. يعني أنا المريض يجيني وبعدين أساساً بيكونوا تعبانين وهلكانين ولسه أعطيه بصراحة حاجة مقياس طويل، ده رقم واحد، رقم اثنين التيت التست والريتست، إني أقعد أعد لهم كل شوية، ففي بعض عوامل تحكم فيها بس بسبب إنه نفس الأشخاص اللي أنا حطبق عليهم الاستبيان. حتى لو كانت في الثيوري في الكتب هي مذكورة بس صعب التطبيق،
بس من ناحية practical مش سهل إني أعملها.
أيوة.
لذلك ننتقل على النوع اللي هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً، اللي هو internal constancy، اللي هو الاتساق الداخلي. الاتساق الداخلي طبعاً هو يقسم إلى نصفي split halves. أني أقسم الاختبار إلى نصفين، يعني 40 فقرة أجي أعتبر أنه هدول نصين، النص الأول 20 فقرة هدول نصف الأول كأنهم اختبار منفصل، والعشرين فقرة الثانيين كأنهم اختبار ثاني، وأشوف والله معامل الارتباط بينهم. بعدين في عندي إشي اسمه تصحيح لمعامل الثبات النصفي، بنعمل التصحيح وبنشوف كم بطلع عندي معامل الثبات. طبعاً هذا الطريقة الأولى للثبات النصفي. الطريقة الثانية للثبات النصفي قضية إنه لا، لقينا إنه معامل الثبات النصفي إذا قسمت ل two halves أول نص وآخر نص إجمالاً بيعطيني ارتباط ضعيف. ليش؟ لأن معظم المقاييس حتى الاختبارات تميل إلى يعني وضع الايتيمز بشكل تراكمي. يعني احنا حتى احنا اعضاء التدريس بنبدا بالسؤال السهل اصعب اصعب، مش هيك دكتوره؟ احنا بنميل بالله شعور تبعنا.
أيوه.
بتحاولي تخلي السؤال الاصعب شيء للاخير شوي تساهلا مع الطالب بحيث انه ما يتوتر شوي. وطبعا في كثير دراسات يعني حكت عن قضية ترتيب المقاييس وترتيب الاختبارات الايتيمز فيها إلى أي مدى بيأثر على النتائج. رح نلاقي أنه في نتائج مختلفة تماماً بناء على كيفية ترتيب الايتيمز في الاختبارات أو سواء كان سكيلز العادية. فحتى بالسكيلز اللي بتقيد الاتيتيودز في ترتيب شوي تراكم، يعني من الأقل حدة لقياس السمة مثلاً اللي أنا بقيسها إلى الأكثر حدة. فمعامل الارتباط على أول 20 فقرة فرضاً راح يكون مختلف عن آخر 20. ليش؟ لأنه في عندي ترتيب واضح يعني بين الجزئين. فعشان هيك صار ينصحوا بأنه إحنا نرتب الفقرات odd even، ذردي زوجي. رح نلاقي انتو جربوا يكون في عندكم داتا جاهزة، شوفوا معامل الثبات النصفي استخرجوه، رح تلاقوا أن النتائج مختلفة كثيرا في كثير من الأحيان. إذا أنا أخذت أول نصف وآخر نصف أو نصف الأول ونصف الثاني بالمقارنة ما بين أني أخذ الأود إيفن items، يعني أخذ الفقرات
الفردية التردية والزوجية
أعتبر إنها اختبار النصف الأول، والزوجية أعتبر إنها هي النصف الثاني. النوع الثاني من ضمن الاتساق الداخلي اللي هو معامل ثبات ألفا، هو الألفا ريلايبيليتي، وهو الأكثر شهرة على الإطلاق،
اللي هو الكرومباك ألفا. دكتورة،
ألفا الأكثر شيوع وانتشار، لأنه سهل التطبيق، سهل الفهم، هو يأخذ بعين الاعتبار ارتباط كل فقرة مع باقي فقرات المقاييس، يعني كل آيتم مع كل الآيتمز البقية، بيدلل لي على تجانس المقياس. المفروض إنه إحنا إذا بنقيس الكواليتي أوف لايف، المفروض إنه كل الفقرات هاي تكون عندها هاي كورليشنز مع بعضها البعض، لأنها هي بتقيس one thing. أوكي.
أيوة.
طبعا مهم كثير نعرف إنه ألفا لا يستخدم في حال المقاييس اللي فيها خلينا نحكي دومينز منفصلة، يعني مثلا زي أعطيكم مثال، أنا للأسف بعطيش أمثلة تبع طبية، بدي أعطي مثال مثلا إذا بنحكي عن IQ.
طيب.
الـ IQ مثلا في أحد نظريات الذكاء لستيرنبرغ بتحكي إنه الذكاء مكون من 3 مكونات. أوكي، هذه المكونات منفصلة تماما عن بعضها البعض. هلا بهذه الحالة أنا ما بصير أعمل ألفا للذكاء الثلاثي رقم واحد، المفروض أعمل لكل سب سكيل من هذول الثلاث سكيل، الثري سكيلز، ألفا منفصلة. فاللي بدي أركز عليه قضية أن ألفا يحتسب لكل خلينا نحكي مقياس، إذا كانت المقاييس مش يونيدايمينشنال، مش أحادية البعد، المفروض أني أعمل لكل دايمينشن أو لكل بعد منفصل، إذا كانت منفصلة، برجع بحكي إذا كانت منفصلة إحصائيا، كيفية إثبات ذلك في عنا طرق إحصائية، إذا كانت منفصلة أبعادها لا، المفروض أعمل لكل سبسكيل الألفا ريلايبيليتي لوحده، ما أطلع معامل واحد لهم جميعا.
دكتورة رنا، بس لو سمحت عشان بس نعطي لهم مثال، يعني زي مثلا في تبع السوشيال سبورت، عادة المثال السكيل اللي أنا بستعمله اللي هو المالتي دايمنشن سوشيال سبورت، في داخله 3 دايمنشن، 3 عوامل، اللي هي الدعم الاجتماعي من الأهل، الدعم الاجتماعي من الأصدقاء، الدعم الاجتماعي من الصديق المقرب، اللي هو طبعا زي بالنسبة لبرا اللي هو الزوج أو البارتنر أو أي حاجة كيف ممكن يسموها. فعادة يعني لما بيجي يطلعوا في المجلات العلمية بصراحة يحطوا، يعني هي 3 عوامل، هو دعم اجتماعي بس يعني جاي من أطراف مختلفة، فيحطوا الألفا الكرومباك ألفا هذه اللي هي السم سكور حقتهم كلهم. فهل تنصحي إن هم يعملوها المفروض كل واحد فيهم لحاله؟
هلأ دكتورة، هذا يعتمد على المقياس ماذا أثبت. هلأ
أوكي.
في ممكن يكون في عندي latent trait العامة اللي هي الدعم الاجتماعي.
أوكي.
أوكي. وفي عندي sub scales. هلأ طالما في معنى للدرجة الكلية، في عندي summative score.
أيوة.
إذن ممكن أطلع ألفا.
أوكي. طيب.
أوكي. أيوة. هلأ بهاي الحالة اللي أنت بتحكي فيها، المفروض إنه إحنا نطلع ألفا للtotal وألفا للsub scales.
أوكي.
الثري سب سكيلز، وراح تكون اجمالا الفا التوتال اعلى من الثري سب سكيلز.
اوكي،
يعني الفا تاعت الكلي بتكون اعلى من الاجزاء، بس هذا المقياس اللي انت بتحكي فيه طالما في سماتيف سكيل، سماتيف سكور، هذا بنسميه يوني دايمنشنال، حتى لو كان في عندي ماينر دايمنشنالز.
اوكي،
دايمنشنز. اوكي
طيب.
فهذه القضيه كمان قضيه احصائيه، بدنا نعرف شو بدك انت تدرسي سلوك المقياس، هل هو يوني ولا لا. مدام في summative scale، مدام في summative score، المفروض أن يكون يوني dimensional. هلا ممكن في عنا، عشان أكون كمان أنا يعني fair، إحنا في عنا مشاكل، يعني ممكن يكون هو multi dimensional، هم معتبرينه يوني dimensional.
أيوة.
هذا موجود، بس يعني بدون ما يدرسوه، المفروض بداية قبل ما أعمل أعطي قيمة للسمتر سكور، المفروض أنه أنا فعلياً أختبر اليوني دايمنشناليتي للسكور. أنا مبارح فعلاً نزلت عن اليوني دايمنشناليتي كمان. أيوه. تغريدة.
أيوه.
طيب
طب دحين بس في حته خلينا نوضحها، يعني sometimes الريابيليتي طبعا احنا ناخذ، يعني انا عشان غالبا بصراحه يعني انا ما احب اسوي سكيل جديد لانه حوسه to be honest steps ووقت ومجهود، فانا اخذ الاشياء اللي اوريدي صارت وانا بعدين احاول اقيس الشغلات اللي قاعد عليها دكتوره رنا الفاليديتي الريابيليتي واشوفها في المجتمع او السامبل اللي عندي. فاوقات الريابيليتي بتديني علامات أضعف من السامبل أو الدراسة الرئيسية. هنا ما تصور أنه أنت كباحث، يعني هذا بس نصيحة أنه نجي نقول لا والله السكيل ما هو سيء تماماً، لازم نعرف الفروقات. يا ترى الفئة اللي أنا درستها مختلفة في إيه عن الفئة الثانية؟ يعني مثلاً أنا في سكيل كان على مستوى التدين، يا ترى كيف مستوى التدين حيأثر على جودة الحياة؟ فال السامبل الرئيسية كانت 100% عفواً 50% رجال 50% سيدات، فكان المستوى عالي. لكن لما جيت عملتها على السامبل اللي عندي الثبات تبع السكيل ده اللي أنا استخدمته نزل، صارت أقل من 0.7. هنا الأسئلة اللي جات في بالي، قعدت أقرأ كل آيتم، لقيت إنه بعض الأسئلة الداخلية ما هياش جندر نيوترال، يعني تطبق على الذكور أكثر ما على السيدات. يعني مثلا إحنا عندنا في الإسلام يعني أنه الرجال يوم أسبوعيا لازم يروحوا صلاة الجمعة، السيدات أوكي في سيدات يروحوا بس لو ما راحت عادي، ما هو ذنب يعني تؤخذ عليه، هذا حد علمي بصراحة. فهنا لو تيجي واحدة تقول لا أنا ما أروح المسجد، طب هنا مو معناها أنه هي أقل في التدين، لكن لا هي عندها رخصة في الدين إنه هي تقول لها ما تروحي. فهذه الفروقات لازم الباحث ينتبه لها، ما يقول على طول ترى السكيل هذا ما ينفع 100%، لا هنا لازم نعطي اعتبار ونعرف السامبل. زي ما في الجزء الأول دكتورة رنا قالت you have to know your participant، لازم تعرفهم خصائصهم خصائص المجتمع. فأتفضل دكتورة معلش بس حسيت إنه لازم نوضحها.
في عندي حل لهاي المشكلة.
أوكي.
معظم الباحثين بيطلعوا ألفا بدون ما يفهموا شو هي الايتيمز اللي سببت ضعف ألفا.
أيوة.
مثلا انا طلع عندي ألفا من ضعيف في ستاتستيك اسمه ألفا اف ايتيم ديليتد، وهو متوفر على الاس بي اس اس.
ايوه.
ألفا اف ايتيم ديليتد شو بيعطيني؟ فرضا انا عملت ألفا، يعني اعطيك مثال، انا تحليل حللته طلع عندي ألفا تقريبا 45%، 45% هذا not acceptable at all، يعتبر انه ضعيف. لما رجعت عملت الفا اف ايتن ديليتد، الفا اف ايتن ديليتد هو عبارة عن احصائي بيعطيني في حال انا عملت ديليشن لهاي الفقرة كم رح يصير الفا، اوكي كم رح يتحسن. هلا الفقرات الممتازة المفروض إذا أنا عملت لها ديليت أعملها إليمينيشن ألفا بقل، هذه الفقرة اللي فعلا تدعم الثبات. ولكن الفقرات الضعيفة إذا أنا بعملها إليمينيشن رح ألاقي إنه ألفا بتزيد. فلقيت فقرة إذا بحذفها بيرتفع ألفا إلى more than يعني أكثر من 80%. اوكي هلا أيوة. في هذه الحاله لاحظوا انه فقره واحده ممكن تسبب لي مشكله للمقياس كاملا. انا كباحث ببساطه باخذ هذه الفقره وبحذفها برميها، بحكي اذا هذه الفقره سببت لي مشكلات في ثبات المقياس، اذا هي فقره تحتوي شيء معين، قد يكون محتواها غير مفهوم، قد يكون فعليا تحتوي خلينا نحكي عبارات فيها تمييز بين ذكور إناث مجتمعي إلى آخره، سببت شوي عندي تضاربات بالاستجابات أدت إلى ضعف المقياس ككل. فأنا باختصار هذه الفقرة بحذفها وذلك مبرر إحصائيا. يعني أنت إحنا أصلا ليش بنعمل ألفا if item deleted؟ عشان إحنا يعني نقح مقياسنا. ليش أنا بعمل صدق كله مثلا والثبات؟ عشان إذا في عندي فقرات، هلأ في عندي للأسف كمان فكرة شائعة نعتقد إنه إذا أنا أخذت بقياس أنا لازم هذا المقياس يطلع معي النتائج كلها ممتازة. إذا طلعت النتائج مش ممتازة معناها العيب فيي أنا. لا، العيب مش فيك. وعادي جدا إنه يعني المقاييس اللي خلينا نحكي تعتبر على سوية عالية إنه أنا تبين معي على إنه بعض فقراتها تحتوي مشكلات معينة وتحذفها أنت كباحث. بالنهاية إذا أنا ما بدي أحذف فرضا أو بدي أتخذ قرارات، أنا ليش عملت البايلوت ستدي؟ هي البايلوت ستدي أصلا ليش هي؟ طالما إذا أنا بعتقد إنه لازم يطلع معي النتائج تيبيكال زي غيري. فبالتالي أنت كباحث بدك تكون واعي بشكل كافي لتميز أو لتتخذ قرارات بشأن السكيلز اللي أنت عندك، لأن هذه القرارات هامة جدا فيما بعد فيما يخص النتائج ودقتها، مدى دقتها وإمكانية تفسيرها. يعني مش تفكروا أنه قضية بس، يعني البعض هلا ممكن يتهاون يحكي لا والله معلش بتنازل عن شوية دقة المهم يطلع نتائج زي غيري. لا، المشكلة أنه أنت ممكن توصل لنقطة معينة ما تقدر تفسر بيننا الريزلتس تبعك، لأنه باختصار يعني صار عندك تناقض بين المنطق وبين النتيجة أو بين الدراسات السابقة وبين النتيجة وهكذا.
والسبب بالعكس أنا أحس دكتورة أنه أنا أنبسط أنه أو مش أنبسط، يعني هو أكيد إحنا نبغى تكون نتائجنا نوعا ما ماشية في هارموني أو تناغم مع النتائج السابقة عشان ندعم يعني الليترتشر ريفيو الكلام اللي إحنا لقيناه. لكن أحس أوقات لما نلقى نتائج نوعا ما مختلفة اللي هي أوبوز عارفة النتائج السابقة، هذه فيها تحدي للباحث أنه أنت فكر طب يا ترى ليه. بالعكس دي ممكن تعمل لك آفاق جديدة، يعني أنت ممكن تجيك
وحتى
فكرة
بضيف للمعرفة طبعا للمعرفة وللعلم. في يعني أنا مثلا مجلات عالمية لما بتودي له أنت بيجي بيحكي لك what's new، يعني شو الإشي الجديد، يعني ما هاي النتائج كثير ناس طلعت فيها غيرك
طبعا.
أنه أنت شو اللي عرفتي علي فعليا. أيوة. الباحث بده يفهم أنه كل نتيجة بتطلع معك حتى لو كانت مثلا غير دالة وغيرك طلع عنده دالة، لا هذا مش عيب بدراستك، بالعكس أنت كشفت عن شيء معين بهمنا بس تفسره أو هاي الأسباب تحاول يعني أو هاي النتيجة ترجعها لأسبابها فقط لا أكثر ولا أقل. مش وظيفتك كباحث أنه أنت تعمل يعني أو تطلع نتائج زي ما كل الناس طلعت ولا لماذا البحث. هاي قضية كثير مهمة. الباحثين المبتدئين بيعتقدوا أنه لا هذا ضعف في بحثي، هذا ضعف في شغلي أنا، هذا ممكن تكون واحدة علي. لا، هاي واحدة إلك مش عليك.
هذا الشيء الأولاني دكتورة. الشيء الثاني اللي حضرتك قلتيه بالنسبة للآيتم ديليشن، يعني أنا أحب أنه يكون أي باحث مبتدئ أو حتى أنا لازلت يعني أعتبر نفسي باحثة مبتدئة يكون عندنا الأوتونومي في طريقة التفكير. يعني أنا أحب الإحصاء، صحيح لغة معقدة تعتبر، بس ما أحب أني ناخذ الأرقام زي ما بنلقاها ومن غير تفكير. خلاص السيستم قال لي كده، الأناليسيس قال لي أعملي ألغي، أقوم أنا على طول ألغي من غير ما أنا أفكر في الموضوع. يعني لو أنتوا قرأتوا، لو أحد كان عنده وقت أنه يقرأ مثلا هي development اللي هي الستيغما سكيل تبع البريست كانسر اللي أنا عملته، لما جيت أعمل الايتم ديليشن لقيت أنه في واحد من الايتمز اللي هي عن السيكريسي، أنه لو أنا لغيته حيصير أنا الكم باك ألفا طلعت عندي فاصلة 7-9. فلو كان في ايتم تبع أنه أنا ما أبغى أقول لأحد، أبغى أسيب الموضوع مرضي سر، لو أنا لغيته حيصير فاصلة 8 وتشيس أعلى، بس أعلى فاصلة 1. أنا فسكت قلت أوكي خلينا نشوف الايتمز، الايتم ده بالذات لقيت أنه أغلب يعني فوق أعتقد 20% أو 30% ناس بصراحة العدد كلهم مجاوبين أنه I agree strongly agree أنه إحنا فعلا ما نبغى نقول للناس، ما نبغى نعرف، ما نبغى أحد يعرف عننا. فهنا سكت وقلت أوكي بالنسبة لي أنا ما رح ألغي حاليا، حستنى أني أعمل دراسة بعدد أكبر وأتأكد لأنه أنا شايفة إنه بالعكس جميع السيدات ما يبغوا يقولوا وموافقين على الآيتم ده. فخلينا نستنى على الأناليسز هذه شوية ونطبقها بإذن الله على المستقبل في سامبل مثلاً تكون كبيرة، وأشوف لو وقتها كمان مرة تانية الآيتم ديليشن قال لي شيليها يا مشاعل، وقتها أشيلها. لكن بس حس أيوة بس حبيت أن أوصلها كفكرة إنه أوقات
لا أنت فكر... وصلتي لي أنا فكرة رائعة إنه يعني ممكن المستمع يفهم إنه دائما إذا كانت ألف في آيتم ديليتد أعلى معناه إنه أنا أحذف. لا برجع بحكي لك، لا أنا في عندي مثلا مقاييس كان الألفة إلها 85%، ممكن أحذف خمس فقرات يصير فرضا 90، بس هدول الخمس فقرات بيقدموا لي information كتير مهمة.
أيوة
معلش، طالما ألفة، طالما reliability index acceptable، طالما إنه كويس good، لا في أشياء معلش ما في إشي مطلق بالعلم، في شوية تبات بدي أتنازل عنه عشان في معلومات كثير مهمة هدول الآيتمز بيقدموا لي إياها. فهي مش قضية اتباع فعلا الأرقام بالمطلق وبشكل أعمى، هو أنا طالما يعني أنا إذا كان الخيار والله زي ما حكيت لكم قبل شوي 45 ولا 80، لا أكيد 80 معلش، حتى لو بتقدم لي معلومات هاي فقرة فيها مشكلة، بس إذا كان 80 ولا 82 وفي عندي 2 أو 3 items أو حتى item واحدة بتقدم لي معلومات، لا معلش بتنازل عن المعلومات. طالما طبعا بس بهمنا نحكي إنه ألفا يعتبر acceptable أو معامل ارتباط الثبات reliability index acceptable إذا كان أكثر من 0.7 70%، or طبعا في ناس متساهلين بيعتبروا or 0.6. ف طالما أنه أعلى من هذه القيمة أنت كباحث بصير بيرجع لك شوي الخيار.
والله أعتقد هو على حسب السكول، أن دكتورة اللي درستني كانت جدا صارمة، حتى فصل 7 هذه ما كان يعجبها، بس يعني
ما بعرف. أنا شوفي أنا مع أنا دائما وأبدا بحكي هلأ قضية الخلاف الآراء دكتورة من ناحية practical زي ما أنت حكيت في كثير أشياء. أيوة. theory مختلفة تماماً عن الواقع.
أيوة.
ففي عندي مقاييس 4 items مش سهل إنه أنا أطلع 0.8.
طبعاً.
ما هو معامل الثبات بتناسب طردياً مع عدد الفقرات. فأنا في عندي والله 4 items ولا 3 items أجي أحكي والله أنا بدي ثبات عالي، لا ما بزبطش. أصلاً الثبات العالي كمان في كثير من الأحيان بيكون questionable إذا أيوة. كان ثبات مرتفع، يعني تناقشنا في هذا أنا وياك أيوة. سابقاً الموضوع أيوة. حكينا فيه، فإنه لا هي مش فعلياً مش قضية إنه يعني اتباع الرقم بشكل أعمى، لا هي دائماً وأبداً إحنا بنحكي الإحصاء وسيلة هو ليس غايتي، كونه أنا باحث يعني أنا مش بحكي عن جماعة الإحصاء نفسهم، مش اللي دارسين إحصاء، إحنا بنحكي عن الناس الثانيين هذول، ما هي الإحصاء هو عيب يستخدمه باقي العلوم، فأنا مش الإحصاء هو الوسيلة تبعي، الغاية تبعي هو وسيلة للوصول إلى نتائج معينة. فلا بدنا نكون إحنا كباحثين واعيين لكل هذه الحيثيات بشكل كبير، بحيث فعلا احنا نقدم قيمة علمية واضحة تكون تحدث فرق على الأقل، يعني خلينا نحكي على المستوى المحلي والإقليمي، إذا مش على العالمي نتأمل طبعا على العالمي.
بالعكس يعني أنا يعني هذا من يعني كان من ضمن الأهداف طبعا في البودكاست، غير أنه كانت تجيني أسئلة بصراحة على الأبحاث بصفة عامة والإحصاء، أنا كنت أحاول قد ما أقدر أتجنب لأنه ما هو تخصصي، يعني أنا أفهمها لكن صعب أني أشرحها. فبس أنا بدي أوصل لأي أحد لسه في البداية، الحلو في البحث أنا ما أبغاك بس زي ما جاء دكتور فلان قال لك هو حلو نحن نتبع بالعكس آراء المشرفين، لكن لازم يكون عندك رأي منفرد خاص فيك له نكهة بالعكس، أنت عشان أنت حتضيف أو أنت حتضيفي لي معلومة. ونفس الشيء بالنسبة للإحصاء، لما نجي الأناليسيز يقول لك كلمة زي ما تكلمنا قبل شوية ده لازم تلغيه، هنا انت او انت لازم تفكروا يا ترى هل حالغيها وما حالغيه. لازم يكون عندكم كينونه كده وانتم بتعبروا عن آراءكم، لانه كده حنتعلم وكده حنكبر، اذروايز حنفضل بصراحه نقلد ونكرر بعض من غير اختلاف. فهذا الشيء اللي انا ابغى الكثير يوصلوا له، كونوا نفسكم، ادعموا آراءكم بمصادر ومراجع، اتعلموا واقراوا اقراوا اقراوا. اتعب اقول كلمه اقراوا، واتمنى اتمنى انه تكون حلقه اليوم عملت راب اب. يعني انا عارفه ترى مجال الستاتستيك، مجال القياس او السيرفيز ترى جدا متوسع، فاحنا حاولنا قد ما نقدر انا ودكتوره رنا نديكم هي ولو بفكره سريعه عشان انتم كمان تروحوا تقراوا وتبدعوا في مجالكم. وباذن الله باذن الله نشوفكم مره ثانيه. دكتوره رنا، هل في عندك اي اضافات؟
اشكرك، مبادرة رائعة من إنسانة أروع. إن شاء الله يعني يكون فعلاً هاي المنصة منصة، ولو تكون يعني خلينا نحكي بداية شرارة التغيير بإذن واحد أحد. عندنا قدرات عالية بالوطن العربي. أنا درست طلاب رائعين يمتلكوا الهمة والحماس. ينقصهم بعض الشيء اللي حكت عنه الدكتورة، قضية أن يؤمن بقدراته، إنها يعني قدرات عالية كثير. يعني ممكن للأسف يعني إحنا نحد أنفسنا بقالب، نتيجة طبعاً كمان في عوامل مجتمعية ما بننكر، ولكن فعلياً في عنا قدرات ممتازة. أتمنى إنه الجيل القادم يكون يعني هو الجيل اللي سيصنع ثورة إن شاء الله للعرب وللمسلمين بشكل عام بإذن واحد أحد.
إيش دريكي دكتور، يمكن يكون واحد فيهم من حق نوبل برايز. ترى هذا حلم أنا بالنسبة لي، نوبل برايز
بإذن الله. بإذن الله مش واحد، يعني عدة إن شاء الله بإذن
الله يا رب. تسلمي
إن شاء الله.
مرة شكرا، إن شاء الله بإذن الله هذه ما حتكون آخر مرة بإذن الله. يعني ترى أنت في خلال كلامك قلتي لي شغلات كثيرة أروح يعني أقرأ عنها مرة تانية، يبقى لي مرة شكرا ترى.
الله يسعدك. لا بالعكس دكتورة، شكر إليك، شكر موصول للمستمعين جميعا، أتمنى لهم التوفيق جميعا.